أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، روى الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في صحيحه، حقيقة أحب أن أقدم به دائما وأبدا في هذه الحلقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا المسلم الذي تساقطت عليه قطرات الشريعة، هذه الأمطار شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرع الحنيف الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا المسلم الذي تساقطت عليه هذه المياه بماذا؟ بالأرض. ثم هذه الأرض لها أحوال ثلاث: الحالة الأولى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكان منها نقية، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. كان منها مسلم قابل لشرع رب العزة تبارك وتعالى، هضم هذا الكتاب والسنة وتحمل الكتاب والسنة وقبل ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، أولا تحمل الكتاب والسنة وعمل بهما، ثم صار يعمل بهما، ثم صار يدعو إليهما، تعلم عمل دعا. هذه هي الأرض الأولى. الأرض الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفرد الثاني أو المسلم الآخر: وكانت منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. أرض ثانية تحمل العلم الشرعي، ثم ماذا؟ ثم لم يأتي بكثير علم فلم تكن لدعوته فائدة، فهذا أمسك الله عز وجل بسببه نفعا للناس فانتفع الناس به، ولكن هو في نفسه لم ينتفع كثيرا، ولكن نفع الله عز وجل به الناس. لا نقول أن هذا الرجل علم أو عمل بخلاف ما يعلم، لا، وإنما هذا الفرد تعلم ولم ينتفع هو، يعني لم يورثه العلم خشية، لم يورثه العلم كثير عمل، ولكنه علم الناس ككثير من بعض من يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى ولا يعملون بمقتضى، بل لا يفقهون من كتاب الله تبارك وتعالى شيئا ويحفظ الناس، لم ينتفع هو بالكتاب ولكنه نفع غيره بكتاب رب العزة تبارك وتعالى. هذه أرض أمسكت الماء، أمسك الخير لغيره. أرض أخرى: وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. أرض أخرى مثلها مثل الصحراء، نزلت عليها الأمطار فماذا؟ شربت المياه، ثم لا تنبت شيئا ولا تمسك ماء لأحد. هذا مثل عياذا بالله الذي عرض عليه الكتاب والسنة وتحمل الكتاب والسنة فلم يعمل به ولم يدعو إلى الله، وإنما دعا إلى نفسه أو دعا إلى شيطانه. رجل تحمل العلم الشرعي لم يعمل به، خبيث في نفسه يعمل بخلافه، يوصف بكونه منافقا، ثم ماذا؟ ثم بعدما تحمل هذا العلم هل دعا إليه؟ دعا إلى نفسه أولا لاتباع نفسه، ودعا إلى شيطانه. هذا هو هذا الرجل. إذن هذه أصناف ثلاث، فاختر مع أيهما تكون. هل تريد أن تتحمل العلم الشرعي وتعمل به، تتحمله وتعمل به وتدعو إلى الله تبارك وتعالى، أم تريد أن تتحمله ولا يورثك هذا يعني كثير علم وكثير خشية ثم تؤدي هذا إلى الناس فينتفعوهم ولا تنتفع أنت، أم تريد أن تكون من الثالث عياذا بالله؟ فإن لم تكن الأول فإياك أن تكون الثالث، لأن الثالث هذا عياذا بالله علماء يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أول من تصعر بهم النار، يطلق عليهم علماء ولكنهم عياذا بالله يقولون ما لا يعملون وما لا يفعلون. إذن العلم الشرعي الكلام عليه يطول، وهذا المجلس ليس فيه يعني لا نتحدث فيه على فضل العلم ونحو ذلك، فهذا له كلام آخر، لكن هذا تذكير في بداية هذا المجلس. العلم إرث ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الميراث يعني في باب المواريث الإرث له أسباب، أن يكون لك نسب بهذا الذي مات بشروط معروفة وأسباب معروفة، لكن الإرث ها هنا يختلف، الميراث ها هنا مشاع لأي أحد، لمن أتى الشرط. وما هو الشرط؟ أن تتحمل وتعمل وتدعو، إن فعلت هذا فقد ورثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إرثه الحقيقي، هذا هو المعنى الصحيح. ولهذا قال بعض الفضلاء: من تحمل القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه وتفقه في دين الله تبارك وتعالى وتعلم أحكامه فكأنه قد حمل بالنبوة بين دفتي صدره، كأنه حمل نبوة بين دفتي صدره. إذا سئل ماذا نفعل يقول: قال الله وقال رسوله، يقول أحل الله وأحل رسوله صلى الله عليه وسلم، حرم الله وحرم رسوله، يتكلم عن الله. فمن هذا الذي يأذن الله تبارك وتعالى بأن يتكلم الإنسان عنه؟ وهل تعي قولتك هذا حلال وهذا حرام؟ الإنسان يعي هذا؟ كره الإمام أحمد أن يقول الإنسان هذا حلال وهذا حرام، كره، وإنما يقول فيما يظهر لي أنهم حرموا وأحلوا. شايف؟ هذا من الورع. لكن نرى من يتجاسر على هذا الأمر، وكما قيل وهو معنى صحيح: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. كلا يثبت، لكن معنى صحيح. إنسان حين يتجرأ على فتواه نرى بعض الناس يقول والله ده حرام، وبعدين يسأل هو ده حرام ولا حلال، نقول والله ده حرام، يقول الحمد لله أصلا إيه قلت له حرام. أنت آثم بالاتفاق، لا خلاف فيك، يعني مش على مذهبين، اتفق الناس على أنك آثم متأول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك أفتيت بغير علم، وإن وافقت الحق بعد ذلك فما بالك إن خالفت الحق. إذن الفتوى باب عياذا بالله، يعني من يبتلى به فهو بلاء أولا وآخر، إن قام به على حق فهو الفائز، وإلا فهو الخاسر، بل هو يعني من أخسر الناس الذي يتأول على الله تبارك وتعالى بغير علم. إذن هو إرث الأنبياء، يموت الإنسان ويبقى علمه، أهل العلم لا يموتون. إذا تسألت كده من الأحياء، مين اللي هيخلط في هذه الحياة؟ قل أهل العلم. لماذا؟ لأنه يموت، مات أحمد بن حنبل، مات الشافعي، مات مالك، مات الأئمة بأجسادهم وأرواحهم، لكن هم أحياء بيننا، ما زال الناس يقولون قال أحمد وقال الشافعي وقال فلان، صح؟ إذن هم أحياء على الحقيقة. فالعلم يجعل الإنسان كأنه يعني مثل الخالد في هذه الحياة الدنيا. الإنسان يتوصل بهذا العلم إلى أن يكون شاهدا. الله عز وجل يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن وأولو العلم شهداء على الناس، يشهدون على الناس. العلم يجعل الإنسان أحد صنفي أهل العلم، أو أحد صنفي من أمر الله عز وجل بطاعته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن وأولو الأمر، أولو الأمر على مذهبين، ومذهبين يعني من الممكن أن تؤول بهما الآية، أهل العلم والإيه والأمراء. وأكثر علماء خلي بالك على أنهم أهل العلم وليسوا بالأمراء. طيب، يبقى أنت تتوصل إلى أن تكون فرد من الأفراد الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم، وهذا فضل، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. العلم طريق إلى الجنة، يعني الإنسان هو بيطلب علم ويسير في طلب العلم. أنت الآن تسلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب به علما ويطلب فيه علما سهل الله، أو سلك الله في بعض الروايات سلك الله به طريقا إلى الجنة. كأنك تسير فيسدد الله تبارك وتعالى خطى الإنسان ويقارب بينها وينتفع الإنسان بهذه الأمور. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أنك في حياتك، في هذه الحياة تعرض عليك أمور، إما أن تذهب يمينا أو تذهب يسارا، فكأن الله عز وجل يسدد يسلك بك الطريق، يعني يدلك على الطريق الصحيح. لكن الذي لا يطلب العلم ولا يتفقه في دين الله تبارك وتعالى ولا يتعلم أحكامه، فهذا يعني كأنه سلك وحده ماشي كده في الطريق وحده، لا يستطيع بطبيعة الحال أن يصل إلى خير قط. بل إذا طلب الإنسان العلم وتفقه في دين الله فهذا دليل على إرادة الخير به. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم المخالفة يقول ماذا؟ يقول الإنسان الذي لا يطلب العلم لم يرد الله تبارك وتعالى به خيرا، لم يرد الله تبارك وتعالى به خيرا. والخير هنا نسبي، خلي بالك، يعني ممكن يكون إنسان تقي من أتقى الناس لكنه لا يطلب العلم ولا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا يطلبه أبدا. عنده خير، لكن اللي مثله ويطلب العلم خير خير منه، لا شك أنه خير منه إن طلبه بحق وعمل به ودعا إليه. فالخير هنا نسبي، فلم يرد الله تبارك وتعالى بك هذا الخير. مفهوم يا إخواني؟ طبعا الكلام على العلم وعلى هذا الأمر حقيقة يعني يطول جدا، وهذا كان تسكير. وأهم من هذا كله أن يتعلم الإنسان بنية صالحة، لابد أن ينوي نية صالحة. إن انقطعت عن مجلس من المجالس فانظر إلى نيتك، إن صعب عليك المجلس فهم المجلس وفهم العلم فانظر إلى نيتك، فتش. فإن الرياء وحب الظهور والعمل الخبيث ينبت في القلب، كلما قطع نبت في مكان آخر على لون آخر بشيء آخر. يعني من الهواجس اللي أنت تحدث نفسك بهذا المجلس، تبقى لسه في كتاب الطهارة وتحدث نفسك اللي أنت قاعد تتصور نفسك كده ما شاء الله قاعد بتدرس الكتاب وطلبة العلم بيقرأوا عليه، خلاص ده خدك فين؟ ده هاجس من الهواجس. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكن طالبا لهذا العلم. لماذا؟ حتى تصحح العبادة. أولا أصحح عبادتي، الله عز وجل ما خلقني إلا لعبادتي، فأنا أطلب هذا العلم لأصحح به العبادة وأتقرب به إلى ربي. وأن هذا الطلب طالما أنا فيه فأنا سالك لطريق يقودني فيه رب العزة تبارك وتعالى، فلن أضل إن شاء الله. أطلب هذا العلم حتى أعمل به، حتى أدعو إلى الله به، أتعلم لأعلم الناس وأوسع العلم في خلقه وأرفع الجهل. وأكون يعني تحت هذه الأمور التي ذكرناها، أكون شاهد، أكون ممن أمر الله عز وجل بطاعتهم، أرفع الجهل على الناس، أكون سبب في تعبيد الناس. هذه نوايا كثيرة يعني تستحضر في بداية هذا المجلس، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يصحح فيه النية، وأن يجعله تبارك وتعالى زخرا لنا ولكم يوم نلقاه. الفقه في الدين، علوم الشريعة كثيرة، العلم الشرعي فروعه كثيرة، ولكن تنبه إلى شيء، هناك وسائل وهناك غايات، غايتك الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله، كويس. الصحابة لما نزل عليهم القرآن والسنة، الصحابي ده عربي يعني يفهم، أنزل الله عز وجل عليه الكتاب بلسانه هو، يبقى العربي مش هيضل في الفهم ولا لا؟ طيب لو فهم غلط، بسم الله يصحح له الآية، النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ زي كثير من الآيات فهمها الصحابة إيه؟ فهم غير صحيح. طيب وكمان عندهم ميزة أخرى، أنهم رأوا التنزيل، رأوا الآيات وهي تنزل وأسبابها وأوقاتها، ورأوا كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأمر وينهى. وإحنا عندنا الأمر على وجهين، صح؟ أمر واجب اللي هو الواجب، والأمر الايه؟ المندوب. وعندنا النهي، نهي المحرم ونهي الايه؟ مكروه، وعندنا إباحة، كويس؟ فلما يأمر النبي بأمر، ما هو كلها أوامر، خلي بالك، لما يأمر النبي بأمر، اللي قاعد تحت رجله عارف الأمر ده للوجوب ولا للايه؟ ولا للندب؟ ولما ينهى عن شيء عارف النهي ده للايه؟ للحرمة ولا للكراهة؟ ده من جلسوا تحت قدميه أيعي مثل هذا بسهولة. فدول يتفقهوا منين؟ من الكتاب والسنة على طول، يعني من قال الله وقال رسوله، فاش اشتهى. طيب من بعدهم؟ خلينا فينا احنا بقى عشان ما نستطردش في الأول ده. طيب ايه اخبار اللسان؟ يعني اللسان العربي مظبوط؟ لا مش مظبوط. يعني ايه؟ يعني اصبح القرآن بالنسبة الينا زيه كده في بعض الايات زي اللغة الانجليزية، مش فاهم. انت صح عارف، عارف معاني الايات، لكن ايه؟ لكن فين المعنى؟ هل تدرك المعنى وحدك؟ الآن لا تدرك، ده بيبقى حافظ ومعاه قراءات العشرة مش فاهم. شايف ليه حدث كده؟ لأن احنا أصبحت اللغة رديئة، صح ولا لا؟ طيب يبقى ده عائق ولا مش عائق؟ عائق. طيب حكاية لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وينهى، لما يأمر وينهى أفهمها إزاي؟ أعرف الأمر ده للإيه؟ للوجوب ولا للندب؟ فاحتاج العلماء عشان الموضوع الأول بتاع العربية إذا يعمل لك مادة اسمها اللغة. اللغة دي تحتها إيه؟ تحتها أصناف، تحتها نحو، تحتها صرف، تحتها بلاغة بأنواعها الثلاثة وهكذا، صح؟ ويعمل لك معاجم كمان عشان يعرفك ليه معاني الكلمات، كويس، ويضبطها لك. والشق الثاني حكاية الأمر والنهي، احتاجوا يعملوا لك حاجة اسمها إيه؟ أصول فقه، يقول لك الأصل في الأمر أنه الإيه؟ للوجوب، إلا أن تأتي قرينة عشان يضبط لك الموضوع ده، صح كده؟ طيب يبقى أنت محتاج تدرس إيه؟ لغة، وتحتاج تدرس أصول فقه. طيب خش على السنة، السنة دي اتنقلت لنا إزاي؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله. طيب ده احنا محتاجين كمان نعلمك جرح وتعديل عشان تعرف الرجال الايه؟ الثقات والرجال الضعفاء، ونعلمك اصول جرح وتعديل، القواعد اللي انت من خلالها ايه؟ تحكم. ومحتاجين نعلمك كمان العلماء اللي تكلموا في الايه؟ في هؤلاء الرواء لهم لغة، فنعلمك مصطلح، كويس؟ وبعدين نعلمك علل اللي هي اخطاء الثقات، ونعلمك 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 ليه كل ده؟ ليه؟ عشان الكتاب والسنة. فالأمر بالنسبة إلينا بقى أشق ولا لا؟ عمر بن الخطاب كان عنده الكتاب وعنده السنة، وهو معاه النحو ومعاه أصول الفقه، ومش محتاج مصطلحات، ومش محتاج يحكم على رجال، شايف؟ يبقى لو انت عاوز تحط نفسك زي الصحابة او التابعين كمان، اللي انت تقول لا انا زيهم، اخذ هم رجال وايه ونحن رجال، اخذ برضو من الكتاب والسنة زيهم كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الكلام ده لمين؟ لعمر وللأعرابي. هل هذا الكلام صحيح؟ بعد ما قلته لك هذا كلام حق صح. النبي كان بيقول لده ويقول الأعرابي، لأن الأعرابي كان عنده نحو أحسن، يعني لغة أحسن منك، وكان عنده إيه؟ أصول فقه، لأنه شاف الذي يخاطب. يبقى الأعرابي ده أحسن من إيه؟ من اللي هو بيسمي نفسه مجتهد في أعصابنا. ليه؟ لأنه عنده الآلات دي كويس كده، ومش محتاج لبعض العلوم اللي احنا محتاجين لها. المسألة مصورنا يا إخواني، أنا عاوز بس أصور لك شيء. فالعلماء قالوا والله حكاية للطالب المبتدئ اللي عاوز يطلب علم، يبتدي كده من بدايتها، نقول له يلا امسك ادي القرآن وادي السنة، يلا ايه الحلال وايه الحرام، هل يصلح؟ يقول لك مثلا، يقول لك مس الذكر ناقض الوضوء. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليه فليتوضا. هو ما شافش غير ايه؟ غير الحديث ده. يروح واحد تاني يقول له لا، مس الذكر ليس ايه بناقض. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعه ايه منك، وكل واحد يمسك باللي هو عاوزه. كويس. واحد يقول لك انما الماء من الماء، قال رسول الله انما الماء من الماء، يعني اذا جامع الرجل امراته ولم يمني ما يغتسلش، ده اذا امن يغتسل. واحد تاني يقول لك ازاي ده اذا جامع ولم يمني يغتسل؟ ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الله، ده كل واحد ياخد ايه بحاجه. قالوا لا، ده ما يصلحش الكلام ده، لان الطالب ده مبتدئ لسه ما يعرفش كل الايه كل الاحاديث، صح ولا بيخفى عليه امور. قالوا طيب احنا نعمل له حاجه كويسه، نصنف له كتب فقه. يعني ايه؟ يعني نقول له الاتي، نقول له والله عشان ما تتلخبطش في كتاب المياه احنا هنلخص لك باب المياه. نقول لك باب المياه، المياه دي يا سيدي ثلاثه اقسام، طاهر وطهور ونجس. ونقول لك باب الانيه، انيه الذهب والفضه حرام، لكن والله ان الفضه يجوز اذا كان ضبه يسيره لحاجه مثلا. ونقول لك كمان الجلود بتنقسم الى اقسام، اذا كانت ميته الى اخره، نواقض الوضوء كذا، سنن الوضوء كذا، واجبات الصلاه كذا، اركان الصلاه كذا، وهكذا الى اخر ايه الاخر الاحكام. يتعلم الكلام ده وبعدين يرتقي، كما قال ابن عباس الرباني من رب الناس على صغار العلم قبل ايه قبل كباره. اللي يمسك الطالب المبتدئ شيء صغير وبعدين يرتقي به. ولهذا كان بعض المشايخ لثلاث دروس، درس للمبتدئين، درس للمتوسطين، درس للمنتهين. وممنوع حد يحضر من ايه من القسم الاول للثاني او من الثالث للسادس، ممنوع. المبتدئ حلقات الايه المبتدئ، المتوسط حلقات الايه المنتهي حلقات المنتهي، اللي اكبر ينزل للاصغر. افرض انا منتهي عاوز اراجع المتن ده، يصلح. فهذه الحلقه الدرس ده بتاعنا لمين؟ للمبتدئ. فالمنتهي هذا الدرس ما يصلحلوش كويس الا اذا كان عاوز يراجع، لكن المجتهدين بقى مش اكيد مش ليه. ماشي. وبعدين طبيعه الدرس هذا احنا هنشرح ان شاء الله اخصر المختصرات، نتكلم عليه ان شاء الله مره جايه. لكن انا عاوز قبل ما نبتدي في اي شيء لازم يعني ايه عشان نريح بعض بعد كده، لان الكتاب هيطول شويه، فاحنا لازم نضع بعض القيود والامور اللي تضبط اولا. اخصر المختصرات ده كتاب على الفقه الحنبلي، على الفقه الايه الحنبلي. تعالى نتكلم على بعض المسائل الأول. يعني إيه مذهب؟ ويعني إيه تمذهب؟ يعني إيه مذهب؟ ويعني إيه تمذهب؟ وهل التمذهب جائز ولا حرام؟ هل هو من الدين يعني ولا لا؟ أول شيء يعني إيه المذهب؟ ابن فارس يقول الزال والهاء والباء اللي هي ايه ذهب كويس. ذهب أصل يدل على حسن ونضارة. ذهب يعني فيه حسن وفيه نضارة. ذهب تقول ذهب مذهبا حسنا يعني الكلام كويس يعني كان ليه رأي سديد في هذه الايه في هذه المسألة. يبقى الأصل ده فيه ايه حسن ونضارة ده في اللغة. طيب المذهب في الصلاح يعني ايه في العلماء الشريعة لما يقولوا المذهب ماذا يقصدوا بهذا القول؟ اولا حتى تعرف مذهب انسان او تعرف مذهب احمد مذهب الشافعي مذهب فلان صديقه ده هذا يعلم بطريقتين. ازاي نعرف مذهب فلان ده؟ يتعرف بامرين. الامر الاول النص يعني ان ينص هذا الامام على ان هذا مذهبه. نساله اقسام المياه عندك ايه؟ يقول اقسام المياه ثلاث. خلاص يبقى مذهب هذا الرجل ايه؟ ان اقسام المياه ثلاث. عرفناها ازاي؟ نصا من كلامه صح. الامر الثاني تخريجا. يعني ايه تخريجا؟ التخريج ده على ضربين. ان احنا نعمل الاتي: الامام احمد افتى ان النوع ده من المياه مكروه، فنلاقي نوع زيه بالضبط مشترك معه في نفس العلل ونفس الاوصاف، فنقول برضو مذهب احمد في النوع الثاني ده ايه؟ مكروه. طب هو الامام قال مكروه؟ لا لم يقل مكروه، لكن اخذناها قياسا. وما يعملش كده غير واحد ارتقى الى مرتبه مجتهد المذهب. مجتهد ليه؟ المذهب اطلع على كل اقوال الامام، عارف بيقول ايه وبايه ولا يقول ماذا. كويس. طيب يعني ايه بقى المذهب عشان نضبط المساله؟ الشيخ بكر ابو زيد، وانتوا بقى عاوزكم كده واحنا ماشيين تقراوا المدخل لابن بدران، اقراوا المدخل للشيخ بكر ابو زيد، اقراوا كتاب الشيخ التركي اصول مذهب احمد اظن اسمه كده، اقراوا مثل هذه الكتب فيها افاده. اقرا الجزء الاول من اعلام الموقعين لابن القيم يتكلم فيه على، او الجزء اللي يتكلم فيه على اصول مذهب احمد وهكذا. طيب يقول الشيخ بكر يعني المذهب، يقول ما قاله يعني الامام ما قاله معتقدا له بدليله ومات عليه، او ما جرى مجرى قوله او شملته علته. مره ثانيه، المذهب هو ما قاله معتقدا له بدليله ومات عليه. دي الفقره الاولى. احمد بن حنبل قال هذا حرام، وبعدين لقوله كذا، وبعدين مات وهو على هذا القول لم يغيره. كويس. او ما جرى مجرى قوله او شملته علته. ما جرى مجرى قوله، هو قال في حاجه زي دي زي القول بالضبط، يعني كانه قال ايه؟ او ما قالوا له هل هذا الشيء حرام ولا حلال، فاعرض يعني ايه كرهه كانه قال حرام، يبقى ده جرى مجرى ايه قول، او شملته علته اللي هو اللي انا شرحته لك اللي بيسمى قياس المذهب. يقول لك احمد بن حنبل افتى في المساله دي بكذا، يبقى المساله الثانيه زيها بالضبط اهي يفتى فيها بنفس الايه بنفس القول. كويس. طيب هذا هو المذهب. ما معنى التمذهب؟ التمذهب، وده شيء مهم عاوز تضبط الكلام ده جدا في بدايه هذا الحلقه، واللي عاوز يتوسع يا اخواني في المسائل دي واحنا بنشرح منتهى الارادات، قدمنا بست او سبع محاضرات عن هذه القضايا بتوسع شديد موجود على ايه على اصحاب الحديث. ما معنى التمذهب؟ هو الانتساب، يعني ركز قوي في التعريف ده عشان انت ايه بتضحك عليك في حكايه الايه حكايه التمذهب دي، او بيخلط عليك بغير قصد يعني. لكن اضبط التعريف ده عشان ما حد يقول لك يعني انت تمذهب بمذهب احمد، قول له المذهب يعني ايه. طب تعرف المذهب ازاي؟ ايه هو التمذهب؟ اقصد ايه هو التمذهب؟ التمذهب هو الاتي: الانتساب الى طريقه التفقه. اكتبوا الكلام ده: الانتساب الى طريقه التفقه والسير على منهج مستقيم في الاستدلال، والسير على منهج مستقيم في الاستدلال كويس، ومراعاة هذا المنهج لعدم التضارب، ومراعاة هذا الايه المنهج لعدم التضارب. طيب هذه حقيقة التمزق، الانتساب الى طريقة التفقه. يعني زي بنقول كده المبتدي يقول ايه، والله انا بتعلم زي ما احمد بن حنبل ايه اتعلم. طب اشمعنى احمد يا اخي؟ خلاص خلينا شافعي. طب اشمعنى الشافعي؟ هو خلاص مفيش غير احمد والشافعي ومالك وابو حنيفه بس، مات فقهاء الامه مفيش غيرهم؟ لم يقل هذا احد، وانما نقول الاتي: من اكتر ناس لو انا قلت لك خلاص يا سيدي عاوز تبقى ايه، تقول لي انا تبع الامام الاوزاعي. ما هو الامام الاوزاعي ده كان زيه زي احمد والشافعي وغيره. انا والله مذهبي مذهب الامام الزهري، ابن المبارك، سفيان بن عيينة، الليث، كل دول أئمة لهم إيه؟ لهم مذهب زي أئمة مجتهدين. أقول لك طيب يلا بسم الله كده تفقه على مذهب الإمام مين؟ الأوزاعي. تقول لي طيب فين الكتب بقى؟ أقول لك مفيش كتب. الله مفيش كتب إزاي؟ أقول لك مفيش كتب مصنفة الإمام الأوزاعي. طب خلاص ابن المبارك مفيش برضه. الله، ومن أتفقه إزاي على ابن المبارك؟ اسأل نفسك. طب هنعمل ايه؟ اقول لك الآت: هو ربنا قدر لنا كم مذهب؟ 4 مذاهب، هو قضى بهذا خلاص. فوالله انا عاوز ابتدي كلام الامام ده فين؟ اقول له مكتوب. عاوز كلام احمد كله موجود، فتواه موجود. طيب انا ابتدي ازاي في مصنفات مذهب بالالاف؟ طب في حد اتكلم على اصوله؟ حد صنف للمبتدئين؟ للمتوسطين؟ نعم. للمنتهين؟ نعم. الله، ده ما شاء الله مخدوم يعني. مخدوم. الشافعي كذلك، مالك كذلك، ابو حنيفه كذلك. كويس. يبقى احنا ليه بنقول المذاهب الاربعه؟ لان دول حفظت كلماتهم، كلامهم ايه محفوظ. الامام الشافعي كان بيقول لك ليس افقه من مالك، ليس ابن سعد احسن من الامام مالك بكتير، وافقه منه واحسن منه فقها. لكن الامام الشافعي ضاف كلمه قال: إلا أن أصحابه لم يقوموا عليه، وفي رواية ضيعوه. عملوا إيه؟ ما كتبوش كلامه. يفتي بالفتوى وماشي، سمعنا عرفنا خلاص. طب اكتبوا كلام الإمام ودونوه وصنفوا من مصنفات وهو لا، ما عملوش كده. فين مذهب الليس؟ ما فيش مذهب الليس. تلاقي بس في المغني كده وهذا قول الليس، لا في المصنفات قال الأوزاعي في هذه المسألة كذا، كلمات منصورة. قام بعض الباحثين مثلا فقه الأوزاعي يجمع لك كتاب بس في 20% من الفقه، فين بقيت كلام الإمام؟ هو اتكلم بس هل حفظ لنا؟ لم يحفظ، إنما حفظ لنا أقوال الأئمة الإيه؟ الأربعة. وتخرج كمان يعني كل ما بتنزل نازلة بنعمل إيه؟ علماء المذهب بيخرجوا على أقوال مين؟ على أقوال أحمد. خلاص يبقى فرض علينا هذا. طيب إذن هذه حقيقة التمزق، الانتساب إلى طريقة الإيه؟ التفقه. وهسير كمان على هذا المنهج المستقيم في الاستدلال. لما أقول لك الإمام أحمد تقول لي طيب أنا لما أجي أبحث مسألة أبحثها إزاي؟ أقول لك أول حاجة تدور فين؟ في الكتاب والسنة. وبعدين الإمام أحمد بيعمل آتي: تنظر في أقوال الصحابة، الصحابة مختلفين، تنتقي بينهم الأقرب للدليل. وبعدين هعمل بالحديث الضعيف والمرسل اللي أشرحه لك الآن. وبعدين هنتقل إلى القياس. أنت كده ماشي على منهج مستقيم. لكن بقى اللي أنت في مسألة فيها قول الصحابة تروح إيه؟ أي بيه. مسألة ثانية تقول والله لا، أصلي قول الصحابة مش حجة. الله، طب ما أنت القول الأولاني إيه؟ دليلك أصلا مين؟ عمر. المسألة الثانية لا، مش جاية على هواه. ليه بقى؟ يعني مثلا لما يؤثر عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ الفاتحة على الايه؟ على القبور، وانت بتقول خلاص قول الصحابة مثلا ايه إلا ما اجي كتاب والسنة حجة. تيجي في المسألة دي بتقول ايه؟ بتقول لا، ما أنا أخالف. انت ماشي على منهج ولا لا؟ ماشي على منهج، إلا إن كان لها رد أو إجابة، يبقى أنت ارتضيت منهج من المناهج. لكن إخواني اللي ماشيين على الفقه المقارن بيبقى عنده شيء من التخليط. ليه؟ لأنه في مسألة خرجها على مذهب مين؟ طبعا الطالب المبتدئ مش متصور الكلام ده، لكن أنت إذا نظرت نظرة رجل دارس تلاقي الصفحة مشوهة. فوق شفعي تحت ملكي بعده حنفي في النص. لو احنا جبنا كده لما ملونة وقلنا الحنابلة في سحوري والشافعية بامبا والماشي وعدنا نعلم الصفحة كده على آخر الكتاب تفقد بصرك من الموضوع متداخل ومتقين. بالنسبة للطالب المبتدئ هتقول له ايه؟ والراجح عندي الشافعي. هو ايه وراك؟ الراجح عندي المالكي. ها معاك الراجح عندي الحنبلي. معاك هو مش فاهم حاجة كويس. طيب الاتفاق كده ان احنا مقلدين ولا مجتهدين؟ مقلدين صح كده؟ ده اتفاق ولا في حد عنده خلاف شكل هو مجتهد امام؟ كلنا بنقول كده، حتى اللي بيدعو بيقول انه مقلد كويس. طيب المقلد ده ينفع يقول الراجح او مش الراجح؟ ما يقدرش، ما يعرفش يا راجح. انت كده كده مقلد، انت في الاخر القول بتقلد مين؟ هو انت زي الشيخ الاسلام مثلا امام مجتهد يجي يفصل في المساله يقول لك المذهب الاول كذا ومذهب المساله فيها مذهبين، لكن قولي انا التفصيل زي مثلا ايه المذهب الاول ما مش ذكره فلا يتوضا، المذهب الثاني انما هو بضعه منك، يجي الشيخ الاسلام يقول لك لا فيه تفصيل، ان مسه لشهوه فعلى حديث من مس ذكره فتوضا، وان مسه لغير شهوه فعلى حديث انما هو بضعه منك. ده امام يا سيدي، انت لو قعدت تفكر فيها ست سنين مش هتعرف تجيبها، لكن هو امام شايف. فهذا هو الفرق، عاوزين بس نبين ان ده هو حقيقه التمذهب. لا يقصد بالتمذهب التقليد الاعمى ماشي، لا يقصد العمل بقول الامام مع مخالفه النص. يبقى قال الله قال أحمد، لا قال أحمد، لا نقصد بالتمذهب هذا أبدا. لا يقصد به هجر الكتاب والسنة والتمسك بأقوال الرجال، هذه دعاوى كاذبة. أصبح في أعصارنا التمذهب يا إخوانا وكون الإنسان منتسب إلى مذهب من المذاهب ده واحد ضعيف، وعند بعضهم إيه مبتدع، إن التمذهب بدعة. حتى قال قائلهم لم يأمرني الله أن أتبع أحمد ولا الشافعي، إنما أمرني باتباع كتاب السنة. وهذه كلمة حق ولكنها باطلة، فهم باطل. لأن المنتسب لمذهب أحمد بيقول إيه؟ بيقول والله فهم أحمد للنص هو أجود حاجة. زي ابن الجوزي كده، ابن الجوزي إمام قال لك والله أنا نظرت في أقوال الأئمة، نظرت في أقوال في أحمد بن حنبل الأول والشافعي ومالك كإمام، وفي شروط للمجتهد، فقعدت اطبق الشروط دي على إمة قبل ما اختار مذهب، لقيت اللي احمد عنده ايه الشروط دي اقوى. وبعدين ببص في استدلالات احمد واقوال احمد لقيته اقوى حجه، فانتقيت ايه فهم احمد للنص. شايف كلمته فهم احمد للنص، مش ارتضاء احمد وترك النص لا، وانما انا ادعي ان فهم الامام احمد وفهم الحنابله اقرب للسنه، وهو بعينه قول القائل كتاب وسنه بفهم السلف. انا بقول كتاب وسنه بفهم السلف اللي هو منهم مين؟ احمد بن حنبل. طب اشمعنى احمد بن حنبل؟ عشان القصه اللي انا قلتها لك، ان احمد بن حنبل خدم مذهبه، دونت كلماته وصنف فيه للمبتدئ واصحابه كسر، واصبح احد المذاهب الاربعه المعتمده عند اهل السنه والايه والجماعة. كويس كده؟ طيب يبقى الآن هل يصلح اللي انت تجيب الكتاب والسنة وتفهم منهم فهم الوحدة كده؟ ها ده محل إجماع لا يجوز، اللي انت تجيب الكتاب والسنة ومسألة موجودة أصلا من زمان وتستدل بالمسألة دي على ايه؟ على هذا لا 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 كده، ده بدعة. حتى يعني الإنسان اللي هو بكتاب وسنة بس وملوش دعوة بفهم العلماء، قال عبد الله بن وهب قال كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه يقول فهو ضال. ليه؟ هيفهم مع نفسه أي حاجة يفهمها، لا عارف، مش عارف يضبط الفهم. ومن إيه المعانة في المشكلة دلوقتي؟ لكل واحد بيفهم من النص اللي هو عاوزه صح كده؟ وهذا تخليط. يقول ولولا أن الله أنقذنا بمالك لضللنا. فهم الصحيح يضبط لك الفهم، لا يعني لا ضل. يبقى الآن معنى إني تمذهبت يعني انتسبت إلى طريقة التفقه كويس كده، لعدم التضارب شوف زي ما قلت لك كده، تلاقي الصفحة الواحدة من كتب المعاصرين فيها ايه، وهم فضلاء لكن بنختلف معهم في ايه. فهذه المسألة يعني مش من شرط المحبة او شرط الصحبة اللي احنا نتوافق في ايه في كل شيء، مش قضية. والله احنا نرى هذا، ان طريقة التصنيف دي وطريقة العلم كده مش صحيح. ليه؟ تعالى يا سيدي، واحنا اول ناس نتعلم ولا في ناس تعلموا قبلنا؟ كتير تعلموا واحسن مننا كمان، صح؟ تعالى كده شوف تصنيفات العلماء لما كانوا الشيخ الاسلام ابن تيميه لما كتب في الفقه عمل ايه؟ شرح العمده. طب وليه؟ طب ما نصنف كتاب بمذهبنا، صح؟ مش ابن تيميه ده لمذهب، صح؟ طب ما مصنفش ليه كتاب؟ هو لا يرى نفسه كده ان هو يعني ايه امام لوحده كده، لا. وانما لما شرح الفقه عمل ايه؟ شرح عمده الفقه. شوف اي امام من الائمه المتقدمين لما يجي يشرح فقه يعمل ايه؟ يشرح مذهب من المذاهب، كويس كده. طيب يبقى دلوقتي طريقه التفقه بالراجح على الراجح، متن على الراجح، دي انا بصراحه لا ارتضيها. والدليل، هل تقلد هذا الشيخ؟ انت كده كده مقلد ولا لا؟ انت كده كده مقلد، مش شايف حاجه. مين اللي بيقودك؟ الشيخ. طيب تقلد الشيخ ده ولا تقلد احمد؟ ما فيهاش نقاش، دي ما فيهاش نقاش. اللي فيها نقاش تقلد احمد ولا الشافعي؟ اه فيها نقاش. لكن لما تقول الشيخ واي حد مع المذاهب الاربعه، لا المذاهب الاربعه، شايف؟ وهي متفاوته. فالذي يظهر لي ان اقربهم للسنه والفهم الصحيح احمد، ثم الشافعي، ثم مالك، ثم ابو حنيفه، كويس كده. طيب دي مشكله، اللي انت تمسك تترجح يعني تتفقه على الراجح، دي مشكله. وبينبت منها مشكله اكبر بقى، هي دي بصراحه الافه الكبيره، ان يجي بقى صبي من الصبيان يقول لك والله الكلمات الضخمه الكبيره دي الراجح عندي، ماشي؟ تيجي تقول له كده يقول لك الراجح ايه؟ عندي انا، وهذا اختياري. شايف شو الاسلام ما كانش بيقولها وش راجح عندي دي، او ده اختياري انا، انت فاهم؟ زيه كده اختيار احمد واختيار ايه اخونا، ماشي؟ شايف؟ وهذا المقدم عندي، كلمات كده ما يقولهاش عمر، شايف؟ انت راجح عندك عملت ايه؟ طب بالله عليك انت خلصت ايه؟ هل حافظ القرآن؟ أحافظ. طب سمع كده يقولك راجع، كويس؟ يعني أنت مش مستحضر الكتاب والسنة؟ طب ده شرط في المجتهد اللي هو يكون إيه؟ يكون مستحضر، يعني يعلم. هل أنت حافظ غريب القرآن؟ لو جبت لك كلمة غريبة تقدر تقول لي معناها؟ لا. هل أنت خلصت تفسير كتاب الله؟ يعني يقول الراجح وعندي ومذهبي وأنا اللي أصلا لا يعلم معنى كلام الله؟ طب يقول الراجح عندي الذي لم يحط بقدر لا بأس به من السنة، إذا سأل خلصت إيه في السنة حضرتك؟ يقول لك عمدة الأحكام والله خلصت كتاب الطهارة، وإيه تاني؟ وبلوغ المرام برضو كتاب الطهارة، وبعدين والمنطقة كتاب الطهارة، ده ما أنظفك يعني زي ما بيقول كده، صح؟ يعني مش هنصلي أبدا؟ ما عاوزين نصلي طيب؟ أو نكبر عليك أنت أربع حتى، يعني ما هو ما يصلحش كده يا اخوان. هل انا مثلا انا ودرست ايه؟ درست عمده الاحكام وبلوغ المرام والمنطقة، مدلس هو. انت لا درست، انت درست كده، انت فتحت تفتح الجلد كده وخلاص، ده تدليس. يبقى في حد يتكلم، دي بقى بتبقى ايه؟ ديانه، ها، خفيفه ديانته كده، رقيقه، ما عندوش ديانه. ليه؟ والراجح عندي، ها، وعنده حب ظهور ونحو ذلك. لا، لو هو طالب علم فعلا، احمد بن حنبل نفسه اللي هو يعني جوزها له، قول حلال وحرام زي ما انت عاوز، يقول لك حرامه واحله واكره واحب. يعني يا امام المساله فين؟ والله احب كذا انا، لكن ماليش دعوه بكتاب السنه، شايف؟ ما اقولش انا ربنا بيحب وربنا لا، يبعد عن الموضوع ده، شايف؟ وينهى الناس اوعوا تكتبوا كلام، اكتبوا الكتاب والسنه، سيبكم مني. دلوقتي هناك من يدعو الى ايه؟ الى كتبه، يقول لك احفظوا الكتاب، تقدر سيبك من هو ده خلاصه، انت فاهم؟ هو ده الموضوع كله. ايه الكلام ده؟ ده هذا طبعا يعني مفسده ما بعدها مفسده. هل يقول الراجح او عندي والكلام الصعب ده راجل حتى مش متصور ما قراش الصحيحين؟ لا يعلم عن صاحب صاحب المسلم شيء مش حافظهم اصلا, احنا بنقول قراءه لسه ما مش حفظ. شايف يقول الراجح عند رجل لم يتجاوز الاجروميه في اللغه ما يعرفش غيرها. يعني لما سئل بعض ائمه العصر عن دراسته في اللغه قال انا والله وقفت عند باب مش عارف المرفوعات ولا ايه في الاجروميه. يا نهار ابيض, يعني ما فيش قطر الندى. طب الألفية مفيش أي حاجة. لا طب حتى ما خلصش الأجرومية. لا طب إيه اللغة؟ قال لك صليقة. أنا بتكلم كده هي إيه بفضل الله المرفوع بيجي مرفوع والمنصوب بيجي منصوب وإحنا ماشيين كده الحمد لله. المشكلة مش عارف أنت لما تتعلم لغة أهون حاجة اللي أنت وأنت بتتكلم تعمل إيه؟ تغلط. ده أيسر شيء. عشان كده الطلبة بتفسد نيتهم في اللغة. ليه؟ لأنه عاوز يتعلم لغة عشان يتكلم كويس, وده باطل, دي نية فاسدة. أنت تتعلم اللغة عشان تفهم الكتاب والسنة, تفهم تعرف اللي ده الفاعل, مين الفاعل في الجملة دي, مين اللي فعل. هو أنا بتعلم لغة عشان أعرف مين اللي فعل وفين المفعول وفين الأمر وفين النهي. هو أنا بتعلم اللغة عشان كده, مش بتعلمها عشان إيه؟ عشان أتكلم كويس. لا يا سيدي كن ألحن الناس. ده أنا ممكن لو سميت لك أئمة أئمة. حتى في مسألة في الحديث بندرسها الإخوة, هل يجوز نقل الحديث على اللحن ولا لا؟ يعني كان بعض الأئمة لحان. طب ده يجي عن محمد يقول لك عن محمدا. يا عم إيه اللي الموضوع عنده متلخبط خالص. فطبعا الطلبة يقوموا يستفتوا, هل لما نيجي ننقل الحديث نصحح له الكلام اللي هو قاعد يقوله ده ولا لا؟ ما بين ايه رجل يقول لا انقله على ايه كما قال, وبعض الناس قال لك لا صحح, وبعض الناس فصل قال لك اذا كان اللحن جلي فاحش ظاهر خلاص كويس. شايف؟ يبقى اهون شيء لحن الايه, لحن الكلام. لكن مسألة طلب اللغة إنما تطلب لفهم كتاب السنة. يبقى أنت كما قال بعض الأئمة, على قدر مكانتك وعلمك في اللغة على قدر مكانتك وعلمك في الإيه؟ في علوم الشريعة. شوف أنت فين في اللغة يبقى أنت موجود في الشريعة. والله أنا منتهي في اللغة يبقى أنت منتهي فين؟ في الشريعة. وأنا بقول لغة مش نحو. نحو ده عارف الحرف الأخراني, هو الحرف الأخراني بس. النحو ده عبارة عن الحرف الأخير من الكلمة. لكن انت تدرس بقى صرف, تدرس بلاغة, يقول لك هذا مشغلة عن الكتاب والإيه والسنة. مشغلة عن الكتاب والسنة. يا طب ما نعمل مشغلة ان انت تدرس. انت تدرس بلاغة ليه؟ معاني ومش عارف الكلام ده بدرسها ليه؟ بدرسها عشان تتفهم الإيه النص القرآني والنص النبوي وتستنبط ما فيه من معاني صح ولا تعرف المجاز والحقيقة وإلى آخره هذه المباحث. مفهوم يا إخوانا؟ يبقى الآن هذه مسألة تعود أولا خلي بالك إلى الورع. إنسان عنده ورع ولا لا؟ شوف إمام زي الإمام الشاطبي, أنا أتيت لكم بهذه الكلمة. ده إمام الشاطبي ده لو جبناه دلوقتي في أعصارنا, لو بعثاه الله في أعصارنا هو الإمام, يعني ما فيش حد غيره. شايف؟ ومع ذلك شوف يقول لك ايه, يقول لك انا لا استحل لنفسي في دين الله وامانته ان اجد قولين في المذهب. ده هو بيتكلم فين؟ ده هو بيخرجش اصلا عن المذهب. ليه؟ يقول لك انا مقلد, ما ينفع, ما اقدرش ارجح. شايف الورع؟ يقول لك ده كمان هو بيتكلم في ايه, في قولين في المذهب, والناس اصلا يكاد يكون اتفاق اللي انت تنتقي بالمذهب الاقوال الموجوده فيه. يعني لو في مذهبين لاحمد روايتين تقول بالروايه الاولى او الثانيه كده كده دي مخرجه على ايه, على المذهب, على اصول المذهب. كويس؟ يقول لك انا لا استحل نفسي في دين الله وامانتي ان اجد قولين في المذهب فافتي باحدهما على التخير مع اني مقلد. اللي انا اقول والله ايه رايك في دي ولا دي, لا ما انتقش كمان, مش دعوه. يقول لك ايه؟ يقول لك بل اتحرى ما هو المشهور المعمول به فهو الذي اذكره للمستفتي. ليش دعوه؟ ايه المشهور المعتمد؟ ايه اللي قال العلماء اللي هو معتمد الاول؟ والله هذا هو الايه, هو قول المذهب. يقول حسبنا فهم اقوال العلماء والفتوى بالمشهور, وليتنا ننجو من ذلك راسا براس لا لنا ولا علينا. ده مين؟ ده اللي يقول واحد عنده ديانه. زي بقول لك كده, راجل عنده ايه, عنده شيء من الديانة. يبقى دلوقتي عشان نعود لأصل المسألة وهي التمذهب. مش معنى التمذهب الايه, التعصب، رجل متعنت متمذهب يعني ايه متعصب. دايما كده يا اخي لما تكون في ظلمة وتطلع لنور بتبقى تطلع كده مش ايه مش شايف. واحنا قبل الدعوة ما تنتشر، قبل بقى الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وابن عثيمين، الفترة دي كان التمذهب منقوط، أصله من الزنادقة. أصله منين؟ ناس لبسوا لباس الدين زنادقة من اليهود والنصارى وجم يخربوا علينا ديننا. فيجي مثلا اسمع الايه الكلام ده، وده لا اقصد ما انقله عن هؤلاء الائمه يعني ايه هم زنادقه، لكن هذه من ايه من نغزات الشيطان زي ما بنقول. يقول ابو الحسن الكرخي، شوف بقى الامثله السيئه بتاعت الايه بتاعت التمذهب، عشان فعلا لما الانسان في عصر تقول له تمذهب يجي في ذهنه على طول التعصب، وده ليه اسباب، بس في اسباب اظهرها الناس وفي حاجات كويسة أخفاها الإيه؟ أخفاها الناس. يبقى أنت ما تبقاش كده زي الإيه؟ زي الخوارج والمرجئة. تبص للمرجئة ترجع بظهرك تقع في حفرة مين؟ الخوارج. الخوارج ترجع بظهرك تقع في حفرة مين؟ المرجئة، وهكذا. فتبص لهذه الأمثلة اللي أنا هقولها فترجع بظهرك تلاقي نفسك بيت إمام، مش هتقدر تطلع لفوق. أو تبص للناس بقى للأقوال الفحشة اللي قلتها عن بعض المعاصرين فترجع لورا تبص لنفسك وقعت في تعصب مذهب. لا، خلي عندك شيء من الاتزان بالطريقة اللي أنا قلتها لك دي. بيقول لك إيه بقى أبو الحسن الكرخي، ده بص في الكتاب والسنة وقال لك الآتي: كل آية، هو حنفي، كل آية ما كل آية تخالف ما عليه الأصحاب. أي آية تلاقيها كده أي قول الأصحابنا وتلاقي الكتاب والسنة على خلافه، شوف قال لك فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك. أي حاجة تخالف قول أبو حنيفة منسوخة أو مؤولة، ده كلام، دي بدعة. شوف قال الثاني، طب احنا والله مش عاوزين نبقى حنفية، احنا عاوزين نبقى حنبلة. قال لك: ولعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. اي حد يرد قوله الحين لعنه الله. طب ايه ده؟ في واحد بقى البسغوني ده ختمها زي ما بيقولوا كده، خل ختمها مسك، قال لك لو يعني عندي القدره لاخذت الجزيه من الشافعيه. هو حنفي فعاوز ياخد الجزيه من الشافعيه زيهم زي النصارى، بيقول لك دول نصارى مش مسلمين اصلا، ناخد منهم الايه الجزيه. طب دي امثله؟ طب ده تمذهب؟ لا، ده حرام ده. يعني إذا سألتنا عن التمذهب وتقصد ده أقول لك إيه؟ أرجع ظهر الورا كده أقول لك حرام حرام حرام. لكن مش هو ده اللي إحنا إيه؟ مش هو ده اللي إحنا بنذكره، لا. يبقى أنت بين يعني زي ما بقول كده داعيان، واحد بيقول لك تعصب لأقوال الرجال، واحد بيقول لك اتبع الكتاب والسنة بفهم منضبط صحيح وكن رباني تعلم بطريقة صحيحة. لا شك في أحقية الإيه؟ السائل كويس. طيب يبقى الدعوه دي مش متناقضه، اللي احنا بنقول ايه اتبع الكتاب والسنه وتمذهب، في تناقض؟ مفيش تناقض. انا اتبع الكتاب والسنه بفهم مين؟ بفهم معتمد، فهم احمد ابن حنبل اللي هو امام معتمد، له مصنفاته وله منهجه وله طريقته وله اصحابه الذين دونوا وصنفوا على مذهبه. اظن الامر ما فيهوش اي نوع من انواع الايه نوع التناقض. دليل هذا قديما قبل ما يبقى كل الناس أئمة كان الآتي: كل إمام من الأئمة لازم كده. ابن تيمية ده إيه؟ ها؟ حنبلي. ابن رجب حنبلي. الحافظ ابن حجر شافعي. الطحاوي حنفي. ابن عبد البر مالكي. مفيش حد مع نفسه كده. أنت إيه؟ ما أنا مع نفسي. مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها أنت هتتفقه، يبقى فيه طريق، في منهج وضعه الناس. مين اللي يبقى مع نفسه؟ البخاري بقى اللي مفيش مذاهب. لكن شوف يا أخي برضو الأئمة دول اقرأ ترجمهم تلاقي البخاري أول ما بدأ بيقول لك تزهد، وفي بعض الناس بيعبر عنها بتعبد، وفي بعض الناس بيقول لك نظر في الرأس. يعني قبل ما يكتب الكلام ده كله راح إيه؟ صحح عبادته ونظر في الرأي. وأحمد بن حنبل نظر في الرأي أول ما ابتدى كده وهو صغير، يعمل إيه؟ قبل ما يكتب وهو بيحفظ القرآن ينظر في الرأي. يعني يتفقه زي بيقول كده على طريقتهم، ثم بعد ذلك أصبح إمام. فالرباني زي ما قلت لك وهذه طريقته. يبقى احنا إمامنا أحمد بن محمد بن حنبل يقول: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثاره وسننه وروايات صحاح عن ثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة المتعلقين بالآثار. هذا هو أحمد بن حنبل، وهذا هو الذي يدعو إليه أحمد بن حنبل، تمسك كتاب السنة وفهم صحيح للكتاب وللسنة. طيب ممكن تقول لي الآتي، تقول لي والله طيب أنا دلوقتي ليه كتاب وإيه ليه كتاب يعني ليه فقه، ليه يعني أقرأ كتب الفقه وتقول لي مختصرات وكده؟ لا، في ناس برضو صنفت في الإيه الفقه على السنة، يعني يقول لك مثلا عمدة الأحكام، أنا ليه ما تفقهش من عمدة الأحكام، مش عاوز أنا الكلام ده الكتب كلام رجال زي الزاد والأقسام والصراط والمنتهى، وده كلام رجال، وأنا أتفقه من عمدة الأحكام ابتداء من البخاري من مسلم، أنظر في السنة ابتداء وأتعلم. ماشي. طيب تعال نعقد مقارنة سريعة كده بين الناس اللي بتتعلم عن طريق كتب المذهب جزاك الله خير، وبين الناس اللي بتتعلم عن طريق كتب الايه كتب الأحاديث. بداية اسمع هذه الكلمة، في القاضي عياض في ترتيب المدارك يقول الآتي: وعن أحمد بن حنبل أنه قال، شوف بقى الحنفية في جانب وأصحاب الحديث فين في جانب، يقول أحمد: ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا. الفقهاء قاعدين يلعنوا في أصحاب الايه الحديث، واصحاب الحديث بيعملوا ايه بيلعنوا في الفقهاء، هو ده شغلتهم. كويس. يقول: حتى جاء الشافعي فمزج بيننا. عمل الشافعي قال لهم تعالوا بس فيش ايه فيش خلاف ولا حاجه فيه ولا اي شيء، ده صح وده صح، بس المساله عاوزه بس شويه ضبط. ازاي؟ قال يقول القاضي عياض وهو بيشرح بقى في مزج بيننا دي، يقول يريد انه تمسك بصحيح الاثار، هيتمسك بايه؟ بالكتاب والسنه، دي ما فيهاش كلام، ده خط احمر، ما نقدمش على الكتاب والسنه شيء، لو عند اصحاب الراي مشكله في دي مشكلتهم بقى. قال: واستعملها ثم اراهم ان من الراي ما يحتاج اليه. ما هو برضو انت محتاج شيء من النظر وشيء من الاستدلال وشيء من التفقه، مش ظاهري كده تاخذ بظاهر النص وبس، اما المعاني التي تحملها هذه الاحاديث فاذا وسعت فيها قوي رحت فين عند اهل الراي، لكن ان تصرفت معها بضوابط فحينها تحت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، يبقى هذه الكلمه ما تحملش هذا المعنى فقط، ممكن ايه تحمل على معان كثيره. قال: وانه قياس على اصولها ومنتزع منها، واراهم كيفيه انتزاعها والتعلق بعللها وتنبيهاتها. يقول بايه؟ فعلم اصحاب الحديث ان صحيح الراي فرع بالاصل. لما تقول لي راي يبقى لازم يكون انت واقف عليه على كتاب وعلى سنه وتقول لي رايك بقى. قال: وعلم اصحاب الراي انه لا فرع الا بعد اصل. ما ينفعش انت تقعد تطلع لي احكام وانت ما عندكش اصلا اصل لهذه الايه لهذه الاحكام. شايف؟ يظن البعض انه من الممكن ان يتفقه بالقراءه في كتب الحديث فقط، ويظن البعض انه من الممكن ان يتفقه بالنظر في كتب الايه الفقه فقط، وكلا الطريقتين خطا. يعني انت تقول متون فقهيه بس لا شان لي بالكتاب والسنه، غلط. كتاب وسنه بس لا شان لي بهذه الوسائل، غلط. شوف، اما من اراد الفقه من كتب الحديث فقط لا يصير ابدا فقيها، واذا كان عنده فقه يبقى فقه مشوه، فقه ظاهري. كويس. ازاي؟ كتب الحديث وشروحها دي يا اخوه دي احكام منتقاه. اضرب لك مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يجي الشارح لما انت تمسك الحديث تقول خلاص انا هتفقه منه بقى، ده في باب المياه وانا عاوز افهم الموضوع، يقول لك احكام الايه المياه، وبعدين يروح بعتك كتاب الأطعمة والأشربة، ويفضل يكلمك على إيه؟ يكلمك بقى على ميتة البحر والميتة الجائزة وغير الجائزة وإلى آخره. كويس؟ يبقى أنت وانت بتبص في الحديث رحت فين؟ رحت كتاب الطهارة ورحت كتاب الأطعمة والأشربة، أول كتاب وآخر كتاب. قص على هذا بقى كل حديث من الأحاديث، ممكن حديث واحد تروح كتاب الصلاة والجنائز والزكاة والحج. طب بالله عليك طالب علم هيتصور الكلام ده؟ يفضل راح هنا وهنا وهنا لا يمكن. ولهذا هيعرف لكن العلم هيكون ايه؟ هيكون مشوه. لكن كتب الفقه بقى، لا كتب الفقه، لا ده كتب الفقه مرتبة يدرس فيها الطالب الفقه من ألف إلى ياء. يعني لما تخلص باب المياه يبقى عندك لكل نوع من أنواع المياه ايه؟ حكم. لكن الحديث الواحد هو الطهور ماؤه، ده بيعلمك ايه؟ قسم واحد من أقسام المياه وحالة واحدة من هذه الحالات اللي هي ماء البحر. طب فين بقية أنواع الماء الايه؟ الماء الطهور؟ لا مفيش، ممكن بقى تيجي أو ما تجيش أنت ونصيبك. لكن في كتب الفقه لا، ده من الألف إلى الياء. فيتصور الطالب، أنت عارف كده لا يمكن الإنسان يحفظ ويفهم إلا بعد تصور. يبقى ما ينفعش تمسك الحاجة تفضل تحفظ فيها كده، ما ينفعش، لازم إيه؟ تتصورها أولا. فإذا تصورتها في ذهنك وقع الفهم. كويس؟ طيب، كتب الحديث لا تذكر قيود المسائل. تذكر إيه؟ القيود. لا ما يذكرلكش قيود، هو يشرح لك الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من إيه؟ من فضة. يقول لك وفي هذا جواز استخدام إيه؟ الفضة، أو كلام أشبه بهذا. لكن في المذهب يقول لك يحرم الذهب وآنية الذهب والفضة. كويس؟ يحرم، يحرم إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجته. شايف؟ يضبطان الجلد الميت، يقول لك والله نقسم الجلد إلى قسمين، جلد ميتة وجلد إيه؟ مزكاة. أما جلد المزكاة فهو إذا دوبغ طهر ويستخدم، وجلد الإيه؟ الميتة على قسمين، إن كانت هذه الميتة طاهرة في حال الحياة، وإذا كانت هذه الميتة غير طاهرة في حال الحياة، وإذا كانت هذه الميتة تؤكل حال الحياة مأكولة، أو كانت هذه جلد الميتة ده غير إيه؟ مأكول. أما الأول فحكمه كذا. يبقى أنت كده بالله عليك هتتصور ولا لا؟ غير لما يقولك إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والله إذا الجلد الدبغ خلاص أصبح طهر. بس الله فين التفصيل؟ لا قلت ده كله مش موجود في كتب الحديث. لكن بقى عندك في كتب الفقهاء ده غايته، ده هو مصنف الكتاب عشان كده، عشان يخليك تتصور هذه الأحكام. كويس؟ وبعدين انت بتقول لا انا مش عاوز والله كتب اللي ايه الكتب دي، انا عاوز ايه؟ انا عاوز اتفقه من الكتاب والسنة. انت بتتهم بقى الامام الشافعي وكل الائمة دول اللي هم اهدروا ايه؟ اهدروا اوقاتهم، اللي هم قعدوا صنفوا كلام. وهذا كلام رجال، كلام رجال صح، بس انا عاوز اقول لك حاجة، ان هذا الكلام ما قيل من عند انفسهم، انما هذا هو عليه ادلة من الكتاب والسنة. عشان كده احنا لما بندرس متن بنبرهن عليه. المياه ثلاثة أقسام، قال الله وقال رسوله، يبقى احنا بنمشي بس على ايه؟ على منوال هذا الإمام. إلا هيتفقه من كتب المذهب بس ويعرض عن الكتاب والسنة، أين الأصل الذي تربط به هذا الايه؟ هذا الفقه. يصعب عليك ألا تقول بخلاف الدليل، لازم تقول بخلاف الدليل. ليه؟ لأنك أبعد ما يكون عن الكتاب والسنة، إنما أنت متبع لأقوالهم وفقط. وبعدين غايتك الكتاب والسنة، المذهب ماله؟ لازم تعرف كده، وسيلة إلى فهم الكتاب وإلى فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص رضينا بمذهب أحمد وهنتمذهب بهذا الطريقة الصحيحة، لكن ثانية واحدة، هل ينفع إلا أنا إذا جه مثلا وأنا بدرس مسألة من المسائل في مذهب أحمد ألاقي المذهب على خلاف الدليل، هل ينفع أترك المذهب حينها وأرجح غير المذهب؟ بداية أقول لك حاجة، قبل ما تقول لي المذهب ضعيف أو المذهب قوي، لازم حق عليك المذهب دي اللي حق عليك، هو أنت تنظر في ماذا؟ تنظر في أدلة المذهب، إيه دليله؟ أنا هضرب لكم مثال يا سيدي في مذهب الحنفية. عند الإمام أبو حنيفة الآتي، قال وأنا أسألك سؤال، قال لك والله إذا كان قدر الدرهم البغلي الجنيه، عارفين الجنيه، إذا كان في ثوب الإنسان نجاسة كده قدر الجنيه، لو قلنا كده هو قدر الدرهم البغلي قدر الجنيه، فماذا؟ صلي فيش مشكلة. طب هل الكلام صحيح؟ ده الثوب كده عليه ايه؟ عليه نجاسة صح؟ يبقى هذا الكلام يخالف الكتاب والسنة. شو على طول بداية كده أول ما تسمعه تروح إليه هذا كلام ضعيف باطل وهذا قول لا دليل عليه من الكتاب والسنة، لا لا يجوز، حرام حرام عليك كده. لازم تعمل إيه؟ هو الإمام ده قال الكلام ده من عند نفسي؟ هل أبو حنيفة ومالك والشافعي دول يعني إحنا عاديه في بيع من بيع اليهود ولا في كنيسة؟ لا، لما الإمام الشافعي قال هذا حلال فقال يا إمام عليه دليل من الكتاب والسنة، فقال أتراني في مسجد أم في كنيسة؟ هو أنت شايفنا أنا دلوقتي في مسجد ولا في كنيسة؟ أترى علي زي أهل الإسلام أم زي النصارى؟ قال يا إمام بل في مسجد وعليك زي المسلمين. إذن قال أي كيف أقول حلال وحرام إلا ببرهان من كتاب أو سنة؟ يبقى ده هو الإيه؟ هو الأصل. طيب يبقى قبل ما تقول لي المذهب ضعيف لازم تنظر في أدلة الإيه؟ أدلة المذهب. أقول لك بقى حكاية بتاعت أبو حنيفة ليه هو قال كده. ده أبو حنيفة وعنده برهان والله قوي جدا، يعني قال لك الآيات كان مرجوح بس هو قوي يعني فهم صحيح. قال لك يا سيدي أنت الاستجمار ده جائز ولا مش جائز؟ ها؟ جائز. طيب إذا استجمرت بالحجر هل هتزيل كل الخرج؟ لا يمكن، هيبقى دي هيبقى قدر الجنيه كده قدر الدرهم البغلي كويس؟ خلاص يبقى ربنا عفى عن إيه؟ عن هذا المقدار إن كان في الجسد ويقص عليه الإيه؟ السوق. ده فهم مين؟ أبو حنيفة. طب بس أنت فهم زيه، مش تقول بقى افهم زيه بس وكفاية، يا ريت حد يفهم زي الإمام أبو حنيفة قبل ما تقول له راجح وإيه ومرجوع. يبقى أنت قبل ما تقول المذهب هنا ها ضعيف لازم تكون أنت إيه والله أدلته هي واحد واثنين وثلاثة، لا فعلا أصلا عندي الحديث ده، أنا رجل درس حديث والحديث ده فعلا ضعيف. ولما تيجي تقول لي الحديث ضعيف ما تحكمليش المذهب على قول حد. الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله إمام مجدد بالاتفاق ما فيهوش كلام عشان الناس ما تفكرش بيتكلم يعني، لكن ما تحكمش المذهب على مين؟ على تصحيحات وتضعيفات الشيخ ناصر صح ولا لا؟ لا ما ينفعش مصلح. عشان كده كل فقه المعاصرين مبني على مين؟ على الشيخ ناصر، على تصحيحاته وعلى تضعيفاته. لكن لو انا خليفة الشيخ ناصر يبقى ليه فقه اكيد. عشان كده راجع يا سيدي وانا ادفع لك ما تشاء واعمل لك هدية كده جميل. لو روحت لأي كتاب فقه وما لقيتش تحت في الحاشية صححه وضعفه، واللي تلاقي ليه فقه مختلف وكده تلاقي تحت يقول لك صححه الشيخ ناصر والظاهر انه ضعيف ظهر المصحيح وهكذا. شايفين يا اخوانا؟ يبقى مسألة الفقه اصلا مبني على ايه؟ على تصحيحات وضعفات الشيخ ناصر. فانت ما تحكمش المذهب اللي هنا ضعيف وهنا ايه قوي بناء على تصحيحات وضعفات الشيخ ناصر. افرض هو الامام احمد صححه صح الحديث، يبقى ده مذهب صحيح، مذهب وبرهانه صحيح كويس. الامام احمد بياخد بقول الصحابه ان لم يكن ثم كتاب او سنه، يبقى لو في فعل صحابي في المساله هياخد بيه ولا لا؟ هياخد بيه. وانت ارتضيت مذهب احمد ما تنكرش بقى، انت مش ارتضيت النص وبعدين قول صحابي وبعدين اذا اختلف وبعدين حديث ضعيف على النقاش هنذكره وبعدين ايه وبعدين قياس، يبقى انت تسير على هذا كويس. ما تجيش في ورا تقول لي لا المذهب القول الصحابي مش حجه خلاص. يبقى بدايه تخالف ما فيش اشكال، بس ما يصلحش برضه المياه ثلاث اقسام، لا الراجح قسمين، الماء المستعمل طهر بطهر لا طهور، النجاسه بتغسل سبعه لا هي مره. طب خلاص ما تشوف لك ايه شوف مذهب تاني، ما انت كده مطير فقه الامام احمد، يبقى انت مش عاجبك المذهب، شوف لك مذهب تاني. هو المذهب مش ايه مش شغال معاك، فانت شوف مذهب تاني. لكن مش معقوله يبقى انت انا حنبلي وبدرس مذهب احمد و90% من اقوالك تخالف ايه مذهب احمد، ازاي؟ يبقى كده انت لا ترتضي المذهب، يبقى انت مش ماشي في الموضوع عندك فيه مشكله كويس. طيب يبقى صاحبنا ده بقى لا انا ماشي على منهج مستقيم وفعلا ما بحكمش الامام لاقوال احد، وكمان انا ارتضيت الاصول بتاعته اللي احنا هنذكرها ان شاء الله عز وجل. اقول لك يا سيدي تقول لي طيب فيه روايتين وكمان هنا أنا شايف أن دي خلفة الإيه؟ خلفة الدليل. الدليل ده فعلا ضعيف وضعف الإمام البخاري وإلى آخره. هل يجوز لي بقى في هنا وأنا منتسب لمذهب أحمد لن أترك المذهب في هذه المسألة؟ شوف علماء المذهب نفسهم بيقولوا إيه. يقول ابن مفلح كلام ده في الإنصاف، يقول: وقال ابن مفلح، يعني المرداوي بينقل عن ابن مفلح في أصوله: وقال بعض الأصحاب: هل يلزم المقلد التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه؟ يقول لك والله نمسك المذهب حرام حرام حلال حلال أمشي فيه كويس. قال لك فيه وجهان، قال وفاقا لمالك والشافعي وعدمه أشهر. يعني مذهب المالكية والشافعية نعم يلزمك، دخلت مذهب أحمد ما تخرجش، لما تبقى مجتهد اخرج ورجح، لكن دخلت خلصت. الإمام يقول لك وعدموه أشهر، يعني التزام بيه كده ما تخرجش عنه، إيه هو الأشهر. بص شيخ الإسلام تيمية بيقول إيه، يقول شيخ الإسلام: في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قلت إيه، أنا على مذهب أحمد هعمل إيه؟ مش هترك المذهب أبدا ولا أخرج عنه أبدا. طيب افرض انت عامي وفعلا مش عارف، انا فعلا مش عارف، يعني اصلا انا لا مش بقول كده انا مش عاوز اخرج، لا انا مش عارف اخرج اصلا، يعني انا لا فاهم ولا عارف حاجه، انا بقرا ايه مذهب. وده بيتحقق خلي بالك في بعض الدول، يعني في بعض اخواننا الافارقه ياتي ياخد الكتاب ويدرس الكتاب وفعلا هو لا يعلم الصح من ايه، من الخطا في المذهب. هل يجوز لده ان هو يمسك الكتاب يقلده كله؟ ده لم يختلف فيها احد اصلا لانه مقلد. لكن شيخ الاسلام بيتكلم على واحد ظهر له الدليل وعلم ضعف مذهبه وعدم رجحانه، وبعدين قال لك لا برضو انا ايه على المذهب. هنا بيتكلم شيخ الاسلام، هنا بيقول لك انت خلاص كده، انت هنا ايه عدت منك شويه زي ما بنقول. ليه؟ لانك انت وضعت كده المذهب زيه زي مين، قال الله قال رسوله قال المذهب. عشان كده بقول لكم في شعره من التمذهب المنشود الصحيح اللي عمله شيخ الاسلام والحافظ ابن حجر وابن عبد البر والائمه، وفي حته جنبه على طول كده ايه تعصب. اذا عرفت والله تضبط الامر انت الفقيه اللي ان شاء الله تسير على منهج صحيح، واذا مساله اختلت هنا الخطا كويس. طيب يقول ايه، يقول هذا خلاف الاجماع. وقال ايضا ان خالفه، يعني خالف المذهب لقوه الدليل او زياده علم او تقوى فحسن. يعني المذهب بيقول لك الفعل ده حلال، فانت والله ماشي، بس انا برضو ايه في قلبي شيء، لا انا هتركه، ده اعمال يريبك الا ما لا يريبك، هتركه. طب انت خالفت المذهب، انت قلت بالايه بالكراهه، هنا هل يجوز؟ اذا كان لتقوى يجوز، ايه الاشكال؟ طيب انا افعل فعل، الصواب ان افعله، يعني مثلا المذهب قال لا يجوز صلاه كذا، وهي او مثلا السنه قبل الظهر قال لك الاربعه وبعديه اثنين، دي المؤكده ما تصليش اربعه بعد الظهر، فقلت لا والله ده ايه ده ثبت حديث صحيح سهل، مش محتاج يعني امام ينظر فيه ويستنبط منه، الحديث ثابت بانه صلى ايه اربعه. مثلا الانسان ان قام من التشهد الاوسط، السنه ان ايه ثبت عن النبي انه يرفع ايه يده حال التكبير، المذهب على عدمه. ليه؟ المذهب قال لك لم ينقل في كل الأحاديث اللي في صفة صلاة النبي أنه كان إذا رفع من التشهد رفع يديه. هنا ممكن تخالف. ليه؟ هو ده شايف بقى المذهب ده وجهته إن كل الأحاديث ما فيهاش الرفع، أنا خايف ليكون اللي ذكر الرفع ده وهم، فأنا لا أنا هعمل بحديث الجماعة. دي وجهة المذهب، وده قول صحيح لا إشكال فيه، وإن فعل هذا لا إشكال لا ينكر عليه. لكن أنا والله أنا بالنسبة لنا لا أترك سنة لهذا، ثبت عن النبي أنه رفع أرفع. مثلا جلسة الاستراحة، كل اللي نقل صفة الصلاة لم يذكر جلسة الاستراحة إلا بعض الصحابة في أخريات إيه؟ فيقول لك لا هذه ليست بسنة، أو الأولى تركها، هذه الظاهر أنها لا تترك. مثلا ابن قدامة له تفصيل حسن في المغني، قال إن كان الإنسان يقوى فعلى إيه؟ يعني يقوى فعلى الفعل الأول لا يجلس الاستراحة، وإن كان به ضعف فماذا؟ فعلى جلسة الاستراحة. يعني هذا تفصيل، شايفين المسائل دي؟ طيب يقول وإن تركوا، إن ترك المذهب في مسألة هذا لا يقدح في عدالته بلا نزاع، هذا لا يقدح في عدالته بلا نزاع. طيب المذهب المعتمد في المذهب إيه؟ المعتمد في المذهب في هذه الاختيارات الأصولية طبعا عشان تعرفوا بداية على مختصر التحرير للفتوح. يبقى مختصر التحرير هو معتمد المذهب في الأصول. قال ولا يلزمه، خلي بالك الفتوحي هو الذي يقول هذا، يقول ولا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، على طول كده يمسك فيه ما يسيبوش كويس. قال ويحرم عليه تتبع الرخص ويفسخ به. لو قاعد يقولك والله هو مسألة دي حرام ولا حلال، والله هي حرام عند الشافعية حلال عند المالكية. طب خلاص ناخد بقول مين المالكية. شوف بقى انت لو مسكت كل حاجة في دينك هتجد ايه قول. عاوز تشرب الخمور على الحنفية، عاوز تسمع غني على الظهرية، عاوز تعمل اي حاجة هتلاقي. ولهذا قال من تتبع رخص العلماء في الاخر كده قبل ما يموت هتلاقي واحد زنديق عاش يتتبع ليه الرخص عياذا بالله. تنبيه اخير عشان مش عاوزين نطول، اصول مذهب احمد، هو ليه احمد بيبني فقهه على ايه؟ شوف الامام احمد امام مرتب وكل الائمه كده، بس الامام احمد اتنقل لنا بقى ترتيبه ده غيره ما اتنقلش. الامام احمد يقول الاتي، يقول والله انا اذا عرضت علي شيء من الكتاب والسنه انا افعل الاتي، او شيء مساله من المسائل انظر في الاتي. اولا انظر فين؟ في القران. يا امام هل هذا الفعل جائز؟ يقول انتظر، ينظر في الكتاب. وده بقى الامام ايه؟ الكتاب هنا مستحضره هنا، ما لقاش ينتقل الى ايه؟ الى السنه. والسنه برضه فين؟ هنا. احمد بن حنبل يحفظ الف الف حديث، يعني مش حافظ عمده الاحكام 420 حديث وطول الراوي ماشي، يبقى يحفظ ايه؟ الف الف حديث. ده كام ده؟ مليون مليون، يعني المكتبه الشامله متحركه في دماغه، يعمل كده بس يكتب الكلمه ويطلعهم كلهم واحد. شايف لما جه ابو زرع الرازي، فاحمد بن حنبل عاوز يراجع، عاوز يعمل ايه؟ يراجع السنه. طب هيراجع مع مين؟ هو في حد حافظ الف الف حديث؟ فلقى شاب صغير كده اسمه ابو زرع الرازي حافظ ايه؟ حافظ الف الف حديث. تعال، ساب السنن وساب كل حاجه وقعد من الصبح بالليل يعمل ايه؟ يقول له ابن عمر انما الاعمال، يقول له حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال رسولنا مع الاغنيه حديث كذا، يذكر له بس الطرف، وده يذكر له المتن، وده يذكر له المتن او الطرف، وهكذا. بيعملوا ايه؟ بيراجعوا السنه. استحضر هذه، يقول الزهري آفة هذا العلم النسيان، وحياته في المذاكره. كان يخلص يسمع الحديث ويرجع عنده جاريه يروح مقعدها، حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان، ولا فهم حاجه ولا حدث. تقول يا امام ليس اعلم فلان ولا فلان، اذهب فاحضر لك العشاء، انا اروح اعد لك شويه اكل تاكلهم، لكن هتقول لي حدثنا اخبار، ولا عارفه مين الناس انت بتقولهم. فيقول لها آفة هذا العلم النسيان، وحياته فين؟ في المذاكره، ان انت تفضل تراجع وتذاكر على طول، هذه هي حياته. يبقى احمد بن حنبل عنده اصول، راجع الكلام ده في المدخل لابن بدران، المدخل لبكر ابو زيد، راجع في اعلام الموقعين. الاصل الاول النص، الايه؟ النص. وفي حاجتين، كتاب وايه؟ وسنه. الامام احمد اذا وجد الكتاب والسنه لا يعدل عنهما، ما يسيبهمش. كتاب وسنه يبقى ايه؟ خلاص. ولهذا عمر، مش هو بياخد بقول الصحابي الامام احمد، عمر كان بيقول الجنب لا يتيمم، فاش يتيمم. طيب عمار نقل عن النبي انه اباح له ايه؟ التيمم. هل الامام احمد اخذ بقول عمر؟ لم ياخذ بقول عمر. مثلا تطيب المحرم قبل إحرامه وظهور الطيب عليه بعد الإحرام، ده عمر كان بينهى، ابن عمر كان بينهى عنه. لما نقلت عائشة قالت طيبت النبي لحلي قبل إحرامه، وفي بعض الروايات رأيت الطيب في مفرق رأسه بعد إيه؟ بعد ما أحرم، وكان تطيب قبل إيه؟ الإحرام. كويس. هل الإمام أحمد أخذ بقول ابن عمر؟ لا، أخذ بقول عائشة بالحديث. ويعني الأمثلة في هذا كثير. يبقى أول حاجة الإيه؟ النص. اثنين، النص ده شامل إيه؟ الكتاب. إذا عاوز تفصل يبقى أصول مذهب أحمد ستة، كتاب سنة ماشي، بس خلينا ماشيين على كده النص اللي هو الكتاب والسنة. الأصل الثاني على طول بقى الإمام أحمد ملقاش كتاب والسنة ما يعملش حاجة غير لما ينظر في هذا الجيل العظيم. أكبر واحد عظم الصحابة مين؟ أحمد بن محمد بن حنبل. كويس؟ الإمام الشافعي كان يقول كيف أخذ بقول من إن وجدت في عصره لحيته؟ يعني إزاي أخلي قول الصحابي حجة ولو أنا في عصر الصحابة؟ لو قال لي يمين هقول له ليه؟ شمال هقول له ليه؟ فإزاي أخلي ده حجة؟ ده رأي الإمام الشافعي، مع إنه ما من إمام إلا وأحسن الأقوال عنده اللي ليه فيها قول مين؟ صحابي. يعني بيقول المسألة دي كذا، هذا هو الصحيح، وعنده قول عمر، ده أحسن حاجة عنده. ليه؟ لأنه وافقت الصحابة. طيب، يبقى الأصل الأول كتاب السنة. الأصل الثاني ما أفتى به الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف لها مخالف أخذ بها ولم يتركها ولم يذهب إلى حديث ضعيف أو قياس. الأصل الثالث إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم الأقرب إلى الكتاب والسنة. الأصل الثالث إيه؟ إذا اختلف الصحابة تخير الأقرب إلى الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الأصل الرابع في عجالة، والله كل أصل من دول إحنا يعني إيه، لو عاوزين تراجعوا المنتهى المقدمة هتلاقوا الشرح بقى فيها مطول، لكن المجلس ما يطفش الأمر. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء. دي لازم نقف عندها وقف. يبقى لما إحنا بيعمل إيه؟ بياخد بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء. عن أحمد ثلاثة روايات. الرواية الأولى أن الإمام أحمد يعمل بالحديث الضعيف ويقبله ويقدمه على الرأي والقياس، ولكنه لا يجعله في مرتبة الحديث الصحيح. شوف أحمد بيقول إيه وأفهمك إيه المعنى ده. أحمد يقول، وده الكلام موجود، هذا يقوله من؟ أحمد، مش أنا اللي برجحه، هذا كلام أحمد. يقول ضعيف الحديث أقوى من الرأي، الحديث الضعيف عندي أحسن من إني أقيس شيء على شيء. يقول الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. يقول يا بني، يقول عبد الله ابنه، يقول يا بني لا أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. إحنا دايما بنضرب مثال الإخوة بالمثال ده. أنتوا عارفين في سنة صلاة العيد اللي أنت تذهب من طريق وتجيء من إيه؟ من طريق، تخالف الطريق. طيب تنازل كده وكأن ما فيش سنة في الموضوع ده، كأن الحديث ده ضعيف. تصور معايا كده، كأن الحديث إيه؟ حديث المخالفة ضعيف. طيب نزل من بيتك هتمشي إزاي وترجع منين؟ براحتك، صح؟ لا عاوز أمشي من هنا وارجع من نفس الطريق، ماشي. عاوز أمشي من هنا وارجع من الطريق التاني، ها؟ ماشي. أحمد بن حنبل يقول لك لا، أنت تعمل إيه؟ تخالف، اعمل بالحديث الضعيف. يعني مش في حديث بيقول لك امشي من هنا وارجع من هنا، طب ما تعمل بيه يا سيدي، ما أنت كده كده إيه؟ مخير. هو ده العمل بالضعيف عند أحمد. لكن أحمد بن حنبل ما بيجيبش حديث منكر موضوع ويقول لك هذا هو الدين، لا، هو ده معنى قول أحمد لا أخالف ما ضعف من الحديث، بس دي خلاصة. يبقى الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن إيه في الباب غيره. طيب إذا قال الله أو قال رسول حديث صحيح وفي حديث ضعيف، أحمد بن حنبل هيعمل بيه؟ لا طبعا، مش هيترك الصحيح. شايف بقى التخليط وزي ما بيقولوا العجن اللي احنا فيه، يجيب لك يقول لك هو حديث ضعيف انا ما اعملش بيه، وده مذهب الحنابل وده مرجوح وده داخل في بعضه يمين وشمال. ايه ده؟ مفيش كده، مفيش الكلام ده، حاجات مشوهه، علم مشوه متداخل. فانت بقى حرر نفسك من الموضوع ده وافهم فهم ايه، فهم صحيح. يبقى احمد الحنبل بيعمل بالضعيف بالطريقه اللي انا قلتها لك، ها، اذا لم يكن في الباب. الباب ده يعني علامة على المسألة، بنتكلم على باب. ايه هو الباب ده؟ السنة في الذهاب والمجيء من الايه؟ من صلاة العيد، ده اسمه باب. هل ثبت تحته شيء؟ مثلا ما ثبتش تحته غير حديث ضعيف، هيعمل بيه احد، لانك انت كده كده ايه؟ مخير. لكن اصحابه من بعده المتأخرين بالذات زودوا شوية الحتة دي، بقى يثبت الاستحباب والكراهة والوجوب والحرمة بيه. كويس. تعال نشوف دي الرواية الأولى. شيخ الإسلام تيمية فهمها إزاي؟ شيخ الإسلام تيمية فهم الآتي، قال إن هذا الضعيف الذي عناه أحمد إنما هو ما يسمى في عرف المتأخرين بالحسن. أنتوا عارفين الحسن على قسمين، حسن لذاته، حسن لذاته، وحسن لإيه؟ الحسن لغير دي، ده أفراده إيه؟ ضعيفة، هو ده اللي بيقول عليه أحمد. ده قول مين؟ شيخ الإسلام تيمية، ده قول وفهم ابن القيم في هذه المسألة. طيب تعال نشوف كده حديث عمل به أحمد وهو يضعفه، يعني احنا عشان بس نخلص الموضوع. لا تعالى فهم شيخ الإسلام ابن القيم الظاهر انه مش صحيح، الذي يظهر لي أنه لا احمد بن حنبل لا يقصد هذا، لكن احمد بن حنبل فعلا بنفس الصوره. طيب اسالك سؤال، مين الكفء ومين اللي مش كفء؟ تجوز بنتك مش الكفاءه دي شيء معمول بها؟ ولا انت هتجوز بنتك الدكتوره لي مثلا واحد زبال، مع ان الزبال لا يشينه شيء، لكن الكفاءه ممكن تقول لك لا ما جوزهاش، او ممكن ترفض انت عشان هو في مستوى وهي في مستوى شرعا. طب هي قبلت؟ نعم قبلت لديانتها، لا اشكال، لكن ممكن تمتنع. لماذا؟ للفارق، وده مذهب احمد. طيب هل في حديث تروى في الموضوع ده؟ مفيش، صحيح مفيش، لكن ايه؟ في حديث ضعيف، قال كما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم كل الناس أكفاء إلا الحائك والحجام، رجل شغلته بتاع حجامة ورجل شغلته خياط. يقول كل الناس أكفاء لبعض إلا الاثنين دول. بص بقى أحمد يقول إيه، ده الخبر ده أخرجه الحاكم البيهقي وهو منقطع، يعني مش بنضعف، لا ده هو منقطع، وأحمد بن حنبل بيضعف هذا الحديث. قال يا قيل يا إمام تضعف الحديث وتعمل به، بتضعف الحديث وفي الآخر لما يقول لك الأكفاء تقول لي الكفاء معمول بها والحائك وده مش كفء إزاي؟ قال إنما نضعف إسناده ولكن العمل عليه، زي ما شرحت لك الباب ما فيش غير ده، يبقى أنت مخير ولا مش مخير؟ مخير بقياس الأكفاء. طبعا عندي حديث ضعيف خلاص أعمل به إيه الإشكال بهذه الطريقة، لكن هل قلت من السنة ألا يكون الحائك والحجام كفءا أو يكره تزويج الحائك والحجام؟ قلت أنا كده؟ أحمد قال كده؟ لم يقل مثل هذا، ده الفهم الأول وده الرواية الأولى. الرواية الثانية قال لك لا، أحمد بن حنبل بياخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بس، لكن في الحلال والحرام لا. شيخ الإسلام تيمية فهم الرواية دي إزاي؟ قال لك والله نعم بيأخذ بها، يعني يعمل بها بالطريقة اللي قلت لك عليها دي ورعا، لكن لا يثبت بها حلال ولا إيه ولا حرام. وفعلا الذي يظهر أن أحمد لا يثبت بالحديث الضعيف حل أو حرمة أو كراهة أو سنة، وإنما يعمل به بهذه الإيه بهذه الطريقة. الرواية الأخيرة أنه لا يعمل به مطلقا، ودي حكاها الفتوحي وقالوا عن أحمد رواية أخرى لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل. يبقى تلخص لدينا أن من أصول أحمد أنه يعمل بالحديث الإيه الضعيف بالصورة اللي أنا قلتها لك وبالصفة اللي أنا يعني حكيتها، عشان ما يبقاش فيه تخليط، ما تقولش احمد بن حنبل بيعمل حديث ضعيف يروح واحد جايب لك ايه كلام شيخ الاسلام تيميه. طب ما هو شيخ الاسلام تيميه قال كده، لا تفهم ايه الاولى، نجيب كلام احمد ولا كلام شيخ الاسلام؟ هو احمد قال كده، شيخ الاسلام فهم حاجه تاني، ده موضوع تاني كويس. في غير شيخ الاسلام فهم هذا؟ كل علماء المذهب على الفهم اللي انا قلته لك ده، اقصد اللي هو يعمل بالحديث الضعيف، مش على فهم الشيخ الاسلام انا اقصد بالضعيف الايه الحسن كويس، لان الحسن ده محل اتفاق ايه اصلا، لا خلاف في العمل به. هو في حد اختلفوا في الحديث الحسن هل هو معمول به او غير معمول به؟ خلاف ضعيف جدا كويس يا اخواني. واحد متحمل يعمل بهذا اذا صح عنده الاثر، يعني اذا كان مقبولا عمل به. يبقى احمد يعمل بالضعيف بشروط، اولا الضعف لا يصل الى حد الترك والايه والوضع، ما يبقاش حديث متروك او حديث موضوع، بدليل احنا مش عندنا حديث في صلاه التسبيح، ها في بس حديث منكر، هل احمد يعمل به؟ لا يعمل به. طيب الشرط الاول ده. الشرط الثاني الا يكون معارضا بنص او قول صاحب او اجماع، ده لو في قول صحابي وحديث ضعيف بياخد بايه بقول الصحابة. ثلاثة، إن كان الخبر في الفضائل عمل به بمعنى أنه رجى ما فيه من ثواب وخاف ما فيه من عقاب. لكن خلي بالك علماء المذهب على خلاف هذا، علماء المذهب بيثبتوا الاستحباب والكراهة بهذا الأمر. أخيرا القياس، أخيرا القياس. يقول في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة. علماء المذهب لهم اصطلاحات، لهم اصطلاحات. نقسم الاصطلاحات إلى خمسة أقسام. أولا ألفاظ يعنى بها نقل المذهب. لو قال العلماء الآتي ألفاظ صريحة نص عليه، يعني إيه نص عليه؟ عشان لما أقول لك هذه المسألة نص عليها، يعني أحمد بن حنبل قال هذه حلال أو حرام، نص عليها بلسانه، نص عليه النص، المنصوص عليه، المنصوص عنه في رواية الجماعة، في رواية الجماعة، يبقى أحمد قالها. مين الجماعة؟ ابنيه عبد الله ومين؟ وصالح، حنبل ابن عم الإمام، إسحاق، أبو بكر المروزي، إبراهيم الحربي، أبو طالب الميموني. كويس؟ وفي ألفاظ غير صريحة، يعني أومى إليه، أشار إليه، هل يجوز يا أمام كذا؟ قال هكذا، يعني أشار بيده، أو قال هكذا، لا. كويس؟ طيب، قسم الثاني ألفاظ تدل على أن هذه المسألة لم تؤخذ نصا عن الإمام. لو قلنا وفي وجه آخر، يعني في وجه آخر، الاحتمال، التغريج، الوجه، قياس المذهب، يبقى الإمام ما أفتش في المسألة دي، لكن أفتى في مسألة تشبهها. القسم الثالث ألفاظ تدل على كلا القسمين. المذهب يقول لك هذا هو المذهب، يحتمل أنه نصا ويحتمل أنه تخريجا. القسم الرابع اصطلاحات في نقل الخلاف على روايتين، يبقى عن مين؟ على الإمام. في وجهين، يبقى الوجه ده عن مين؟ على الأصحاب. في رواية يبقى عن أحمد، في وجه يبقى عن مين؟ عن أصحاب الإمام أحمد. طيب، في القسم الخامس اصطلاحات تذكر في التصحيح، يعني يقول لك الأصح على روايتين، والأصح، المصحح، الأشهر، وهكذا. في اصطلاحات في نقل المذهب، نقل علماء المذهب بعضهم عن بعض. في عجالة إذا قالوا وهو قول ابن أبي عمر أو الشمس ابن قدامة أو الشارح أو صاحب الشرح الكبير، هذا أبو محمد شمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد، اللي هو يعني شرح مقنع في الشرح الكبير، مش هو ابن قدامة الإمام الكبير، ولكن هو قريب له، وهو الذي شرح المقنع في كتاب اسمه الشرح الكبير. إذا قيل تقي الدين أو الشيخ أو شيخ الإسلام أو شيخنا أو أبو العباس، ده مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب إذا قيل الموفق أو ابن قدامة أو صاحب المغني أو أبو محمد، فهو مين؟ فهو الإمام ابن قدامة. فحيث بالشيخ مقالي أطلقه فهو الإمام العالم الموفق، هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن خدامة المقدسي. إذا قيل الخلال هو أبو بكر الخلال صاحب كتاب الشافي، هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بغداد المعروف بغلام الخلال. أبو يعلى أو القاضي فهو الإمام محمد بن الحسين الفراء. إذا قيل في كتاب الانتصار، انتصار ده للإمام أبي خطاب الكلوزاني أو الكلوزاني على ضبطين. طيب شيخنا، دي مشكلة عندنا، إذا قالها ابن عقيل أو الكلوزاني يبقى شيخنا ده القاضي أبو يعلى. قال شيخنا يبقى مين اللي قال؟ ها والله ابن عقيل أو الكلوزاني يبقى ده القاضي أبو يعلى. طيب إذا قالها ابن قدامة أو ابن مفلح، بس ابن مفلح مين؟ عشان عندنا المفاليح كثيرة، فابن مفلح صاحب الفروع، صاحب الايه؟ صاحب الفروع، عشان في ابن مفلح كثير، يعني تلاقي شرح المبدع والموضوع، المهم صاحب ايه؟ صاحب الفروع. اذا قال شيخنا ابن القيم، قال شيخنا يبقى ده مين؟ ابن تيمية رحمه الله. اذا قيل الفخر او اسف، اذا قيل المنقح او القاضي عند المتاخرين او المجتهد، فهو الإمام المرداوي علاء الدين صاحب الايه؟ صاحب الإنصاف والصواب تقول المرداوي وليس المرداوي. ماشي كويس كده؟ ده احنا النهارده يعني طولنا عليكم قوي، معلش، بس هي كانت مقدمة ومقدمة هام. كويس إن شاء الله تبارك وتعالى من المحاضرة القادمة نبتدئ نقرأ في كتاب أخصر مصاف، هنعرف به تعريف سريع جدا وصاحبي ثم نقرأ إن شاء الله فيما لازم أتوزع عليكم تبعا. يعني احنا مثلا باب المياه مشجرين باب المياه عشان تتصوروا بس الإخوة يكون عندهم شيء من ايه نتصور، كل مجلس إن شاء الله هتوزع عليكم من ايه المجالس هذه الأوراق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.